السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أحبابي هنفتح ملف جديد من الملفات الفارقة بين أهل السنة وبين الشيعة. ملف النهاردة هو يكاد يكون من وجهة نظري هو أهم وأخطر وأعظم الملفات التي تفرق بين أهل السنة وبين الشيعة. على هذا الملف تم تكفير كل المسلمين على وجه الأرض، وبسبب هذا الملف يعني والعياذ بالله توجه الشيعة إلى مسألة الغلو في الأئمة وغير ذلك. وبهذا الملف يعني والى وعاد الشيعة. هذا الملف هو ملف الإمامة، وهو من أعظم وأخطر الملفات اللي يعني فارقة بين أهل السنة وبين الشيعة. فعشان كده نحاول بالراحة وباختصار جدا، وإن شاء الله سأطيل النفس جدا بخلاف اللي احنا خدناه الفترات اللي فاتت، الملفات اللي احنا فتحناها الفترة اللي فاتت في ملفات الرجعة وغيرها. الرجعة خدت 3-4 حلقات وغيرها من الملفات اللي كانت بسيطة يا دوبك فتحناها وقفلناها بسرعة لان هي مش مهمة بالنسبة لنا قوي. ولكن من اخطر الملفات من وجهة نظري والله اعلم هو ملف الامامة، اللي هو يعتبر اصل من الاصول فارقة تماما بين السنة وبين الشيعة. هذا الملف اللي الشيعة بيقولوا في شانه ملف الامامة انه هو اعظم من النبوة، هو اعظم من الرسالة. ملف الامامة اللي هو الركن الخامس من اركان الايمان او الاسلام عند الشيعة، لان الشيعة شالوا الشهادتين من اركان الاسلام ووضعوا مكانها الامامة. فقالوا ان اركان الاسلام 5: الصلاة والصيام والزكاة والحج والامامة. وهذه الاربعة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج لا تقبل الا لمن اقر بمسألة الامامة. كذلك ايضا قالوا ان ربنا عز وجل لما نادى على شيء نادى بالامامة اعظم من منادات ربنا عز وجل على الاركان الاربعة الاخرى. ملف الامامة اللي هو يعتبر عندهم اصل من اصول الدين لا يتم الامام به، من جحده فهو كافر، خالد مخلد في النار. ملف الامامة اللي هنرى فيه صور مضحكة مبكية من علماء الشيعة ومعممي الشيعة المتقدمين والمتأخرين. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتأنى قوي في هذا الملف، نظرا طبعا زي ما قلت لكم لخطورة هذا الملف، لان الملف ده هو عبارة عن يعني او العقائد الشيعية عبارة عن اشياء متراكمة فوق بعضها كده. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نفككها، واذا تم تفكيكها خلاص الدين اصلا سقط، زي ما اسقط هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال ملف علماء الشيعة يقولون ديننا مكذوب. هنحاول النهاردة باذن الله نقف مع الامامة وقفة طويلة كده. هحاول بقى خلاف الملفات اللي فاتت نأصل بقى تأصيل لغوي وشرعي وادلة وقرآن وسنة وغير ذلك، لان زي ما قلت لكم الملف خطير جدا. اولا يعني ايه امامة؟ الامامة مأخوذة من الفعل اما، يقال اما فلان الناس او امهم فلان، بمعنى اي تقدمهم وصار لهم رئيسا. يبقى فلان اما بالناس اي اصبح لهم رئيسا او تقدمهم في الامامة. والامام كل من ائتم به سواء كان في الخير او في الشر. في الخير كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا، دي كانت في الخير. واما في الشر فقال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم ائمة يدعون الى النار. فكلمة إمام ممكن تطلق على الإمام أو الذي يدل الناس على الخير أو الذي يدل الناس على الشر. أما معنى الإمامة في الاصطلاح، معنى الإمامة في الاصطلاح عرفها الماوردي رحمة الله عليه فقال: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين وسياسة الدنيا. الإمام الماوردي بيقول إن الإمامة معناها باختصار هو من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خلافة النبوة، يعني دور أساسي للإمام أنه يعلم الناس الدين زي ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الدين. هو اللي يقوم الناس في الصلوات وفي الأعياد، هو اللي يتقدمهم في الجهاد وفي إقامة الجيوش وغير ذلك. هو مسألة الإمامة موضوعة لمسألة الدين، أي حراسة الدين من الشبهات التي تطرح من قبل الزنادقة وأعداء الدين. وكذلك أيضا الإمام موجود لسياسة الدنيا، أي الحفاظ على دنيا الناس. إمام الحرمين الإمام الجويني رحمة الله عليه بيعرف الإمام فبيقول: الإمامة رئاسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. نرى الآن أن علماءنا بيقولوا لنا أن الإمامة باختصار جدا باختصار جدا هي موضوع أو إنسان هيقوم على أمرين: الأمر الأول هو حماية دين الناس، الأمر الثاني هو حماية دنيا الناس. طبعا اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب نصب إمام، السواد الأعظم من المسلمين طبعا إلا من شذ زي ما هنعرف الآن، اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب نصب إمام. قال ابن حزم رحمة الله عليه: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لهذا الإمام الذي يقيم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى ويسوسهم بسياسة الدين لسياسة الدين والدنيا. إيه وظيفة الإمام؟ إيه وظيفة الإمام؟ أما الإمام فهو له وظائف مهمة جدا، ودي اللي احنا بنسميها عندنا إيه مقاصد الإمامة. فمقاصد الإمامة عدة أمور: واحد إقامة الدين، واحد إقامة الدين. يقول ابن الهمام رحمة الله عليه: والمقصد الأول إقامة الدين، أي جعله قائم الشعار على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع. بيقول الإمام ابن الهمام إن الأصل في الإمامة إن إحنا بننصب المسلمين بينصبوا إمام، أهم وظيفة من وظائف هذا الإمام هو إقامة الدين، هو إقامة الشعائر، إنه يجعل دين ربنا سبحانه وتعالى ظاهر. المنصب الثاني هو حماية البيضة والذب عن حريم ليتصرف الناس في المعايش. زي ما احنا قلنا ان هو لازم على الامام انه يقيم الدين، هو فرض عليه ايضا انه يقيم الجيوش التي يكون من مسؤوليتها ومهمتها ان هي حماية بلاد المسلمين من كل شر ومن كل اذى ومن كل مكروه. الامر الثالث قال اقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق العباد من الإتلاف والاستهلاك. الأمر الرابع تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. الأمر الخامس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، ثم من بعد ذلك هو إقامة ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. يبقى إذن الإمامة في الدين باختصار هي قائمة لأمرين، باختصار خالص مجمل كل هذه الأمور إن الإمامة موضوعة لأمرين، هي حراسة الدين وحراسة دنيا الناس. إن الإمام يبحث دائما على ما ينفع الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، لأن من وظيفة الإمام هو حراسة هذه الأمور. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة مهمة جدا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأحد؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فلان ده يبقى هو الخليفة من بعدي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أحد إن حد يكون إمام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة الأدلة كلها لم تدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أحد، بل جعل الأمر شورى بين المسلمين ليختار المسلمون من بينهم من يكون صالحا لإقامة هذه الشعيرة العظيمة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في أحاديث كثيرة جدا أنه لم ينص، والصحابة أيضا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على تعيين أحد. من ذلك مثلا عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، فقالت عائشة: ومتى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم له؟ وإمتى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له؟ وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما مات على صدري، أو قالت في حجري، ومع ذلك النبي فضل هذه الفترة يمرض فيها ويعاد فيها وهي أقرب وحدة له. قالت: فمتى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسيدة عائشة أيضا رضي الله عنها تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. بلاش السيدة عائشة رضي الله عنها علشان الشيعة يعني يتشددوا جدا معها. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه سئل، صحابي كريم سئل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت له: كيف كتب على الناس الوصية؟ كيف كتب على الناس الوصية ولم يوصي هو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن لازم أي إنسان يضع وصيته تحت رأسه، ما يبيتش يوم إلا ما تكون الوصية تحت رأسه، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي؟ فقال: ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. سيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي أيضا قالت: والله لقد مات رسول الله وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا أوصى بشيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول: والله ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها. يا ريت النبي صلى الله عليه وسلم كان بين لنا ثلاث حاجات: الكلالة والربا والخلافة. يا ريت النبي صلى الله عليه وسلم كان وضح لنا اللي يكون خليفة من بعدي فلان ومن بعده فلان. فعمر رضي الله عنه يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا في أمر الربا شيئا. بل خذوا هذا الحديث، بلاش عمر، بلاش ابن أبي أوفى، بلاش عائشة رضي الله عنهم، لأن دول عند الشيعة كفار مرتدين زي ما خدنا في ملف الصحابة. ولكن هناخد بقى المرة دي حد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة دي واحد من أعظم الناس عند الشيعة، هو علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنهما وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين. عن ابن عباس قال: إن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال ناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرفين أن سيدنا علي كان ملاصق جدا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض، حتى أن النبي لما خرج آخر صلاة كان متكئ على العباس، على عبد الله بن عباس وعلى سيدنا علي بن أبي طالب. فقال: إني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى في وجعه هذا، لا يتوفى في وجعه هذا. فلما رأى بنو عبد المطلب ذلك قال: اذهب. قال العباس: اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس بيقول لعلي: اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسألنه في من هذا الامر، ان كان فينا علمنا. احنا عايزين نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف بقى امر الخلافة هيكون فين، هيكون فينا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حد تاني، فان كان فينا علمنا ذلك، وان كان في غيرنا علمناه فاوصاه بنا. إذا كان الخلافة هتكون فينا فإحنا نبقى عرفنا ذلك، يبقى ده نص النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في غيرنا فنقول له، يعني قل للخليفة من بعدك أن يستوصي بأهل البيت خيرا. فقال علي: إن والله لا، لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطينا الناس إياها بعده أبدا، إني والله لا أسألها رسول الله أبدا. الحديث ده بيتبين فيه إن العباس وعلي رضي الله عنهما ما كانوش اصلا يعرفوا حاجه اسمها نص، زي ما الشيعة بيقولوا ان النبي مات ونص على الائمه من بعده، او موجود في الكتب السابقه النص على الائمه، او ربنا اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم النص على الائمه من بعده. سيدنا علي والعباس رضي الله عنهما اللي هما كانوا من اقرب الناس لرسول الله، عمه وابن عمه، ما كان يعلمان على قضيه النص شيئا، ما يعرفوش حاجه اصلا عن قضيه النص. ولقد روي على فكرة من طريق علي رضي الله عنه من أكثر من 13 طريق أنه كان دائما يقول: والله ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. أنا بقول الكلام ده ليه عن علي بالذات رضي الله عنه؟ لأن علي عند الشيعة هو الإمام المعصوم الذي لا يكذب، هو الإمام المعصوم الذي يأتيه الوحي من السماء. مثلا من طريق قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر من أخص تلامذة علي رضي الله عنه، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: فأخرج لنا كتابا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وألا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث في أمرنا شيئا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نفس التعليمات اللي رواها كل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي بيوضح لينا نقطة مهمة جدا، أو علي بن أبي طالب بيوضح لينا نقطة مهمة جدا، ما كانش في حاجة أصلا اسمها نص، ما كانش في حاجة أصلا اسمها إن النبي قال الخليفة من بعد علي أو الخليفة من بعد أبي بكر، ما كان هذا أصلا معروفا حتى عند علي رضي الله عنه. من ذلك أيضا من طريق أيضا أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة. وذكر أيضا الكلام الذي ذكر الآن. عبد الله بن سبع يقول: قال رجل لعلي في آخر خلافة علي، قال رجل لعلي رضي الله عنه: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ عشان أقول لكم إن قضية النص دي ده شيء وهم، وهنعرف دلوقتي بداية النص كم منين. رجل بيقول لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه في آخر خلافته: يا أمير المؤمنين، ألا تستخلف؟ قال: لا. قال: لا، ولكن أترككم على ما ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول إذا لقيت الله سبحانه وتعالى؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم توفيتني وتركتك فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. ده علي بن أبي طالب. هنا نستفيد من الأثر ده حاجتين: أنه قال أولا أن النبي لم ينص على أحد، الأمر الثاني أن علي بن أبي طالب أيضا نفسه رضي الله عنه لم ينصب أحدا من بعده، أو يذكر أن في حد هيكون خليفة من بعده، بل قال: أترككم على ما ترككم عليه رسول الله. طب إيه اللي تركنا عليه رسول الله؟ أنه لم ينص على أحد، ولكن جعل الأمر شورى بين المسلمين. يتضح لنا من هذا الكلام بصورة واضحة جدا أن الصحابة أقوالهم اتفقت مع أقوال علي رضي الله عنه، أنه لا يوجد شيء أصلا في الإسلام اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أحد. ذاك من كلام أهل البيت. نؤمن بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمحبة ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة غير خلق الله.